الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فالكلام وإلى هذا الوجه ينظر بعض الأساطين حيث أناط المقدار المندر بما لا يحصل معه غرار، واعترض على ما في القواعد ومثلها من اعتبار التراضي في جواز إنذار ما يعلم زيادته بأن التراضي لا يدفع غررا ولا يصحح عقدا، وتبعه في ذلك بعض أتباعه. بعد أن حررنا محل النزاع، أو بالأحرى المصنف رضوان الله تعالى عليه ذكر ما يمكن أن يكون محلا للنزاع، وهي عبارة عن صورتين. الصورة الأولى يكون الإنذار بعد البيع كما لو باع بالتسعير، وتارة يكون الإنذار قبل البيع. فإذا على الصورة الأولى إذا كان الإنذار بعد البيع، فالإنذار يعين مقدار حق البائع من الثمن، وإلا المعاملة هي بحد ذاتها بواسطة الإجماع كانت صحيحة ولا تحتاج إلى مصحح. ولكن على الصورة الثانية الإنذار الذي يكون قبل العقد قبل البيع، الإنذار هو الذي يكون شرطا لصحة هذه المعاملة، بحيث لولا الإنذار لكانت المعاملة باطلة. زين، هسه يريد أن يذكر بعض الأقوال التي تكون موافقة للصورة الثانية، ولو هو بالنتيجة يقول بأن الأقوى هي الصورة الأولى، ولكن الآن يريد يستعرض الأقوال. يقول: من الكلمات التي نقلت لنا ليمكن أن نفهم منه إرادة القول الثاني هو كلام كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه، لأنه كاشف الغطاء قال بأنه يجب أن يكون المنذر بمقدار لا يحصل معه الغرار. نعم، وأنتم تعلمون بأن المعاملة يجب أن لا تكون غررية قبل إنشائها، وإلا لو كانت المعاملة غررية حين الإنشاء وبعد الإنشاء تراضوا، هذا التراضي المتأخر عن الإنشاء لا يجعل الإنشاء السابق والعقد السابق يخرجه عن الغرارية، لأن الشيء لا ينقلب عما وقع عليه، فهو المعاملة حينما أنشئت كانت غرارية. نعم، فالتراضي الذي قالوا به لو كان يعلم بأنه زائد المنذر أزيد من الواقع يجب أن يكون التراضي يكون بعد العقد، والتراضي المتأخر لا يرفع الغرر عن العقد المتقدم. فإذا نفهم من كلام كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه بأن مراده من الإنذار الذي لا يكون بالمقدار الذي يوجب الغرار، يعني قبل إنشاء المعاملة عند وقوعها أن لا تكون شنو غرارية، فلذا يجب أن يكون الإنذار قبل العقد. بل قال واعترض وأشكل على من قال بأن التراضي إذا كان مع العلم بزيادة المنذر عن الواقع يجب أن شنو يتحقق التراضي بين البائع والمشتري. يقول بأن هذا التراضي المتأخر لا يرفع الغرر عن تلك المعاملة التي وقعت على الغرار. فإذا بكل وضوح نفهم بأن كاشف الغطاء يقول بأن محل النزاع هو شنو؟ الصورة الثانية التي يكون الإندار فيها متقدما على إنشاء البيع. هذا الكلام اللي يفهم من كلامي كاشف الغطاء. كذلك الفخر عندما تكلم وقال عندما ادعى الإجماع الفاخر في أول المسألة قال نص الأصحاب على أنه يجوز الإندار للظروف بما يحتمل الزيادة والنقيصة، فقد استثني من المبيع أمر مجهول وهو شنو؟ وهو الظرف المجهول مقداره، واستثناء المجهول مبطل للبيع إلا في هذه الصورة. شوفوا، أولا قال بأنه عندنا إندار، ثم فرع عليه شنو؟ جواز استثناء الشيء المجهول وهو الظرف المجهول بما يجعل المبيع مجهولا. واضح؟ فإذا فرع على الإندار الوارد أنه شنو؟ يجوز أن ننقص شيئا مجهولا من الشنو؟ من المبيع بما يجعل المبيع مجهولا. فإذا هذا يتوافق على مع ماذا؟ مع الصورة الثانية بأن يكون الإندار قبل المعاملة، قبل الإنشاء. وإلا لو كان كلامه ناظرا إلى الصورة الأولى يجب أن يكون الإندار متفرعا على ماذا؟ على جواز إنقاص شيء مجهول من المبيع. يعني لأنه في الصورة الأولى نفرض بأنه شنو؟ البيع صحيحا، عندنا لا دليل على صحته، ما نحتاج إلى الإندار لتصحيحه، وإنما الإندار ماذا يقوم؟ يعين مقدار حق البائع فقط. واضح؟ فإذا يمكن استفادة هذا القول الثاني أيضا من كلام الفاخر. ثم يقول فتأمل، هسه التأمل عندما نصل إلى التطبيق نذكره. وإلى هذا الوجه، يعني الوجه الثاني وهي الصورة حسب الترتيب، الصورة الثالثة، بس إحنا الصورة الأولى أصلا هي خارجة لأنه لا إندار فيها. وإلى هذا الوجه ينظر بعض الأساطين حيث أناط المقدار المندر بما لا يحصل معه غرر. يعني أن إذا كان الفرق والاختلاف بسيط بحيث لا يحقق الغرر العرفي ما لا إشكال فيه، وأما إذا كان الفرق فاحشا مما يوجب الغرار فيكون سببا في البطلان. واعترض على ما في القواعد حيث ومثلها مثل القواعد من اعتبار التراضي في جواز إندار ما يعلم زيادته. نعم، قال بما يحتمل زيادته، العلامة في القواعد ما يحتمل زيادته ما يحتاج إلى تراضي. وأما إذا شنو؟ إذا كان العلم بزيادة ما يندر إلى الواقع فلا بد من التراضي. أشكل صاحب كاشف الغطاء بأن التراضي لا يدفع غررا ولا يصحح عقدا قد وقع في السابق، وتبعه في ذلك بعض أتباعه. إذن بكل وضوح يكون ناظرا إلى ماذا؟ إلى السورة الأخيرة التي يكون الإنذار فيها مقدما ويلعب دور التصحيح لهذا البيع. لولا هذا الإنذار لكان البيع باطلا. ويمكن أن يستظهر هذا الوجه أيضا وهو تقدم الإنذار على البيع من عبارة الفاخر المتقدمة حيث فرع شوي التفتوا حيث فرع استثناء المجهول من المبيع على جواز الإنذار. نعم، يعني أولا قال بأن الإنذار جائز، دل الدليل على جوازه، ثم فرع عليه شنو؟ استثناء الظرف المجهول بما يجعل المبيع مجهولا. هذا يتناسب مع ماذا؟ مع هذا الوجه الأخير الذي يكون الإنذار متقدما. إذ على الوجه الأول إذا كان الإنذار متأخرا يكون استثناء المجهول متفرعا على جواز بيع المظروف بدون الظرف المجهول. يعني يجب أن تكون هكذا المقدمة، أنه ورد جواز بيع المظروف من دون ظرفه حتى مع عدم العلم بشنو؟ بوزن المظروف لوحده، بس من حيث المجموع معلوم هذا. ثم ورد جواز استثناء الشيء المجهول نتيجة لهذا الجواز وهو الظرف المجهول بما يجعل المبيع لوحده شنو؟ أيضا مجهولا. زين، فهذان الدليلان ثبتا، يترتب عليه شنو؟ الإنذار. الإنذار بعد هنا شي يفيدنا؟ ما يريد يصحح المعاملة، صحة المعاملة منتسبة إلى ماذا؟ إلى جواز بيع المظروف من دون ظرفه، وإلى جواز استثناء الظرف المجهول من المبيع. هذا اللي صحح المعاملة اللي قام عليها الإجماع. الإنذار ماذا يكون دوره؟ يعين مقدار ما يستحقه البائع من الثمن، فيكون الإنذار شنو؟ في رتبة متأخرة، لذا يكون بعد المعاملة. إذن إذ على الوجه الأول يكون استثناء المجهول الظرف المجهول متفرعا على جواز بيع المظروف بدون الظرف المجهول، لا على جواز إنذار مقدار معين، إذ الإنذار حينئذ يعني إذا كان متأخرا بعد ثبوت الجواز لتعيين الثمن، يعني على الصورة المتقدمة اللي الإنذار يكون متأخرا ما نحتاج إلى الإنذار حتى يصحح المعاملة. واضح؟ هذا الإجماع الذي ورد على جواز بيع المظروف من دون ظرفه وجواز استثناء الظرف المجهول هما الذي شنو؟ هذا الإجماع هو الذي صحح المعاملة. الإنذار يعين مقدار استحقاق البائع من الثمن. فإذا هذا القول يتناسب الذي جعل الاستثناء المجهول متفرعا على ماذا؟ على الإنذار، أنه يتناسب مع القول الأخير وهو فيما إذا كان الإنذار متقدما ومصححا. ثم يقول فتأمل. التأمل يمكن أن يستفاد من كلام الفاخر أنه ناظر إلى الصورة الأولى لا الصورة الثانية. ليش؟ لأن الفاخر لا يقول بالإنذار إلا إذا ثبت صحة هذا العقد، وإلا الإنذار لم يتحقق ولم يتمشى مع العقد الباطل، بمعنى أن جواز استثناء الظرف المجهول يكون هو شنو؟ موضوع الإنذار. ما لم يتحقق هذا الجواز بدليله لم يأتي الكلام عن شنو؟ عن جواز الإنذار أو عدم جواز الإنذار، لأنه لو لم يتحقق موضوع الإنذار وهو جواز الاستثناء لكان الإنذار من بيع باطل. أنت أثبت أول جوازه بعدين أثبت جواز الإنذار الذي يتحقق. فهو الفخر رضوان الله تعالى عليه يريد أن يقول بأن الإنذار إنما يتحقق بعد تحقق موضوعه وهو جواز الاستثناء، استثناء ظرف المجهول. نعم، فإذا صحت المعاملة الإنذار هنا يأتي كما يأتي الحكم بعد تحقق موضوعه. الموضوع عندما تحقق صحح المعاملة، صحح البيع. إنزين، هنا شنو؟ أكو فد شيء مجهول، مقدار ما يستحقه البائع من الثمن، صحيح؟ فهنا يأتي الإنذار لكي يعين مقدار ما يستحقه البائع من الثمن. إذن كلام الفاخر، كلام الفاخر، وكأنه فرع الإنذار على جواز الاستثناء، لا أنه فرع جواز الاستثناء على الإنذار. لأنه لو فرع جواز الاستثناء على الإنذار لقدمنا الحكم على الموضوع. بعبارة أخرى، لكان الإنذار باطلا قبل مجيء دليل جواز موضوعه وتحقق موضوعه، وهو شنو؟ جواز استثناء الظرف المجهول. واضح؟ فإذا العبارة مو واضحة بوضوح عبارة كاشف الغطاء، يمكن أن يناقش فيها. وكيف كان؟ سواء كان كلام الفخر ناظر إلى الصورة الثانية أو إلى الصورة الأولى، هذا الوجه الأخير مخالف لظاهر كلمات باقي الفقهاء. نعم، لأن جماعة منهم مثل المحقق الأول والعلامة وغيرهم خصوا اعتبار التراضي بصورة العلم بالمخالفة. يعني لو كان يعلم بأن المنذر، العلامة هكذا قال والمحقق وغيرهم، بأنه إذا علم بأن المنذر أزيد من الواقع، يعني من واقع قيمة الظرف، أو يعلم بأنه أنقص من واقع قيمة الظرف، ففي هذه الحالة لا بد من التراضي. نعم، وأما إذا كان لا، محتمل الزيادة والنقيصة، ما يحتاج إلى تراضي. هذا يتناسب مع ماذا؟ يتناسب مع القول الصورة الأولى الذي يكون الإنذار شنو؟ متأخرا عن العقد. لماذا؟ شوفوا، إحنا شلون نريد نستظهر؟ نريد نستظهر من كلام المحقق والعلامة الذين قالوا في صورة الاحتمال، احتمال الزيادة أو النقيصة، بعد واضح الاحتمال الزيادة، يعني المنذر محتمل أن يكون أزيد ومحتمل أن يكون متساوي ومحتمل أن يكون أنقص ومحتمل أن يكون متساويا. في صورة الاحتمال ما يحتاج إلى تراضي، هذا المنذر كافي. ليش؟ لأنه ما نعلم بأنه. وأما إذا كان مع العلم بالزيادة المنذر عن واقع الظرف أو علمنا بنقيصته فلا بد من التراضي، فإذا خصوا التراضي فقط في صورة العلم. هذا قلنا نريد نستظهر من هذا التخصيص بأنهم ينظرون إلى الصورة الأولى لا الصورة الثانية. ليش؟ لأنه لو كان المراد ونظرهم إلى الصورة الثانية لما خصوا التراضي فقط في صورة العلم بالمخالفة، بل حتى قالوا في صورة الاحتمال يجب التراضي، لأنه التجارة لابد وأن تكون عن شنو؟ عن تراض، يجب أن تكون يكون التراضي موجودا سابقا ثم المعاملة تكون تجارة عن تراض، سواء كان الاختلاف محتملا أو معلوما. عندما قالوا بتخصيص التراضي في صورة العلم لأنه نفهم منه شنو؟ أن التراضي يكون متأخرا، التراضي الحاصل من الإندار، بعد الإندار متأخر. إذا كانت المخالفة محتملة ما تحتاج إلى مراضات جديدة. ليش؟ لأنه ما عندنا علم. الإنسان يرضى عن شيء قد وقع، علم بأنه واقع، هذا محتمل الوقوع. نعم في صورة العلم لا بد من التراضي، فإذا تخصيص التراضي في صورة العلم يستكشف منه أنه ناظر هذا الكلام إلى ماذا؟ إلى الصورة الأولى لا الصورة الثانية. وإلا لو كان ناظرا إلى الصورة الثانية الذي يكون الإندار قبل المعاملة لا بد وأن نقول بلزوم المراضات مطلقا، نعم، سواء كان معلوما أو محتملا. وكيف كان فهذا الوجه، الوجه الأخير، مخالف لظاهر كلمات الباقين، فإن جماعة منهم كما يعني فإن جماعة من الباقين ها فإن جماعة منهم كما عرفت من الفاضلين وغيرهما خصوا اعتبار التراضي بصورة العلم بالمخالفة، وأما في صورة الاحتمال فقالوا لا يحتاج إلى التراضي. فيريد يستكشف، فلو كان الإنذار لإحراز وزن المبيع وتصحيح العقد بحيث يجب أن يكون الإنذار شنو؟ متقدما على العقد وهو المصحح، لكان معتبرا، يعني لكان التراضي معتبرا مطلقا في صورة العلم بالمخالفة واحتمال المخالفة. واضح؟ إذ لا معنى لإيقاع العقد على وزن مخصوص بثمن مخصوص من دون تراضي، لأنه إذا قلنا الإنذار قبله ينذرون شيئا مقدار مورد رضايتهم، نعم، وإلا كيف يتفقون على هذا المقدار المنذر؟ فإذا كانت المعاملة هكذا بعد التراضي متحقق، سواء كان محتملا أو شنو معلوما. وقد صرح المحقق والشهيد الثانيان عندما قالوا بأنه تعتبر المراضات ويعتبر التراضي في حال الزيادة، في حال العلم بالزيادة والعلم بالنقيصة، قالوا لأن الإنذار من دون التراضي تضييع لمال أحد المتعاملين. لو كان الإنذار أزيد من الواقع لكان بضرر، يعني تضيع حق البائع، وإذا كان أنقص يكون شنو؟ موجب لتضييع حق المشتري. صحيح؟ هذا يتناسب مع ماذا؟ يتناسب مع القول الأول، مع الصورة الأولى، الذي يكون شنو؟ الإنذار متأخرا، يعني التراضي بالإنذار، الإنذار متأخر والتراضي به أيضا متأخر. وإلا لو كان الإنذار سابقا قبل المعاملة كما هي الصورة الأخيرة، يتفقان على ماذا؟ يتفقان على مبلغ بحيث يحدد المبيع وهو المضروف تقريبا لا تدقيقا. زين، ففي هذه الحالة المراضات حاصلة بعد، ماكو تضيع لحق أحد، سواء كان أزيد في الواقع أو أقل. إذا كان أزيد في الواقع، نعم، فالبائع هو الذي أقدم على هذه المعاملة برضائه، وإذا كان أقل المشتري أيضا لم يكن تضيعا لحقه، لأنه أقدم برضاته ورضائه على هذه المعاملة. إذن المحقق الثاني والشهيد الثانيان عندما عللا بأن الإنذار لا بد وأن يكون بالتراضي في حالة العلم بالزيادة أو النقيصة، يستكشف منه أنه شنو؟ أن هذا الإنذار يكون بعد المعاملة، لذا لأنه قالوا تضيع لأحد، عللوه تضيع لأحد المتبايعين. وقد صرح المحقق والشهيد الثانيان في وجه اعتبار التراضي مع العلم بالزيادة أو النقيصة. ماذا وجه الاعتبار؟ بأن في الإنذار من دون التراضي تضيعا لمال أحدهما، في حال الزيادة تضيع لحق تضيع لمال البائع، وفي حال النقيصة تضيع لحق المشتري. واضح؟ ولا يخفى، المصنف يريد يستفيد من هذا الكلام، ولا يخفى أنه لو كان اعتبار الإنذار قبل العقد لتصحيحه لم يتحقق تضيع للمال، لم يتحقق تضيع المال. لماذا؟ لأن الثمن وقع في العقد في مقابل المضروف المتفق عليه تقريبا، سواء فرض زائدا أو ناقصا. يتفقون على الإنذار بمقدار يقرب الواقع، فيجعلون هذا المقدار هو المضروف، سواء كان أزيد في الواقع أو كان أقل، ماكو تضيع مال. فالتضيع المال وين يتحقق؟ فيما إذا كان الإنذار بالتراضي في حالة العلم بعد المعاملة. الآن يريد يشكل على كلام كاشف الغطاء. كاشف الغطاء عندما استظهرنا من كلامه أنه ناظر إلى الصورة الأخيرة، ذكرنا كلاما منه ورد إشكال فيه على من قال بوجوب المراضات، قال بأن المراضات المتأخرة لا ترفع الغرر المتقدم. يريد يشكل على هذه الجهة، على هذا الجهة. يقول بأنه لو فرضنا أكو عادة متبعة بأنه هذا الظرف الشامي يندرون له رطلا، زين، هسه البائع يريد أن يندر رطلين، نعم، يريد أن ينذر رطلين، يعني بدل ما يأخذ غير أفرض 10 أرطال الظرف والمظروف كل رطل بدينار، المفروض يأخذ شنو؟ 9 دنانير. ولكن عندما يجعل المنذر رطلين سوف يأخذ 8 دنانير. هو يريد يتنازل من حقه بالنسبة إلى المشتري. أو هذا الظرف الذي يندر له عادة عند التجار رطل واحد، يريد أن يندر المشتري شنو؟ نصف رطل. وكأن المشتري يريد أن يتنازل للبائع بنصف الرطل، يعني يدفع مبلغ 9.5 أرطال من في مقابل 9 أرطال، فهذا لا غرر فيه. نعم، هذا لا غرر فيه. ليش؟ لأنه كل واحد منهما مقدم على التنازل بالنسبة إلى الطرف الآخر، فكيف أن التراضي لا يرفع شنو؟ لا يرفع الغرار. لا، التراضي يرفع الغرار كما مثلنا بالنسبة إلى هذه الأرطال. بل أكثر من ذلك، إذا أفرضنا بأنه شخص اشترى صاعا من الحنطة واشترط عليه بأنه أشتري منك صاع بشرط أن تعطيني صاعين، وقبل البائع، يكون صحيحا أم لا؟ يكون صحيحا. ليش؟ لأنه برضاه تحقق ذلك. وكذلك لو قال له أبيعك صاعا من الحنطة بدل ما تعطيني دينار اللي هو ثمن، تعطيني دينارين، والبائع والمشتري قبل ذلك، لا غرر فيه. فإذا هذا الإشكال الذي أشكله على من قال بوجوب التراضي لرفع الغرار، يريد أن يقول بأنه لا، إذا كان غرريا هذا التراضي لا يرفع الغرار. نقول نعم يرفع الغرار. لماذا لا ينفع الغرار؟ يرفع الغرار. هذا مع أنه
ما رفع الغرار واقعا.
نعم، لا رفع الغرار، بس شنو رفع الغرار؟ بملاحظة الإنذار، جواز الإنذار. لولا جواز الإنذار، أنا أريد أسوي معاملة غرارية، نهى النبي عن الغرار من دون هذا الدليل وهو جواز الإنذار، أقول بأن أريد أسوي عن معاملة ربوية وأقول بأنه إحنا راضين، الذي يعطي الفاضل راضي، هل يكون صحيحا؟ لولا يكون دليل بأنه لا ربا بين الوالد والولد حتى يصح هذا المعاملة. هنا هم أيضا كذلك، المعاملة الغررية لوحدها المراضات لا يرفع الغرر عنها. نعم، بملاحظة جواز الإنذار هنا يرفع الغرر. زين، هذا مع أنه إذا فرض كون استقرار العادة على إنذار مقدار معين، نعم مثلا لهذا الظرف ينذرون رطلا، يحتمل الزيادة والنقيصة، الاحتمال ما يضر، فالتراضي على الزائد على هذا المقدار المعتاد أو الناقص عنه يقينا لا يوجب غررا، بل يكون كاشتراط زيادة مقدار على المقدار المعلوم غير قادح في صحة البيع. هسه سواء كان اشتراط مقدار زائد بالنسبة إلى المبيع أو بالنسبة إلى الثمن. مثلا لو كان المجموع 10 أرطال وكان المعتاد إسقاط رطل للظرف، فإذا تراضيا على أن يندر للظرف رطلان، فكأنه يعني البائع شرط للمشتري فكأنه يعني البائع شرط للمشتري أن لا يحسب عليه رطلا، ولو تراضيا على إنذار نصف رطل فقد اشترط المشتري جعل ثمن 9.5 أرطال ثمنا للتسعة، فلا معنى للاعتراض. يريد يرد كاشف الغطاء، فلا معنى للاعتراض على من قال باعتبار التراضي في إنذار ما علم زيادته أو نقيصته بأن التراضي لا يدفع غررا ولا يصحح عقدا. لا، التراضي يدفع غررا ويصحح عقدا كما هو في المثال. ولكن أجبنا عنه بأنه نعم، هنا يرفع الغرار بملاحظة دليل جواز الإنذار الدال على شنو؟ على جواز استثناء الظرف المجهول لا بحد ذاته. زين، يقول: وكيف كان؟ فالأظهر هو الوجه الأول، وهو فيما إذا كان الإنذار بعد العقد، فيكون دخول هذه المسألة، نعم، إحنا يعني جاي نذكرها شنو كفرع عند مسائل تعيين العوضين، يعني دخول هذه المسألة تكون بهذا النحو: في كل بيع لا بد وأن يكون المبيع معلوما إلا في هذه المسألة، حتى لو كان تعيينه ليس معلوما 100%، بل بالتقدير كافي. فالأظهر هو الوجه الأول، فيكون دخول هذه المسألة، مسألة الإنذار، في فروع مسألة تعيين العوضين من حيث تجويز بيع المظروف بدون ظرفه المجهول، كما عنون المسألة بذلك في اللمعة، بل نسبه في الحدائق إليهم كلهم، يعني عنونه هذا، لا من حيث إنذار مقدار معين للظرف المجهول وقت العقد والتوافق يعني على إيقاع العقد على الباقي بعد الإنذار كما قاله كاشف الغطاء. فإذا كان محل النزاع هي الصورة الأولى، دخول مسألة الإنذار بالنسبة إلى تعيين العوضين كيف تكون؟ أنه لا بد وأن يكون المبيع معلوما، نعم، أو بإخبار البائع إلا في هذه المسألة، حتى وإن لم يكن معلوما بالدقة كافي. وأما على مبنى الكاشف الغطاء وهي الصورة الثانية، كيف تدخل المسألة؟ في أنه لا بد من أن يكون المستثنى عن المبيع شيئا معلوما، حتى يكون المبيع معلوما، ولكن في هذه المسألة لا، حتى وإن لم يكن معلوما بإنذار شيء متفق عليه لتصحيح المعاملة هذا المقدار كافي. لذا يقول: لا من حيث إنذار مقدار معين، حتى وإن لم يكن شنو موافقا للواقع، في إنذار مقدار معين للظرف المجهول وقت العقد والتواطؤ يعني التوافق على إيقاع العقد على الباقي بعد الإنذار، نعم، وذكر المحقق الأردبيلي رحمه الله في تفسير عنوان المسألة. يريد يقول المحقق الأردبيلي أيضا ناظر إلى شنو الصورة الأولى، يقول: وذكر المحقق الأردبيلي رحمه الله في تفسير عنوان المسألة أن المراد من مسألة الإندار أنه يجوز بيع الموزون بأن يوزن مع ظرفه ثم يسقط من المجموع مقدار الظرف تخمينا. شوفوا، يجوز بيع الموزون، أولا البيع يتحقق، بأن يوزن مع ظرفه ثم يسقط من المجموع مقدار الظرف تخمينا، بحيث يحتمل كونه مقدار الظرف لا أزيد ولا أنقص، على سبيل الاحتمال طبعا، بل وإن تفاوت لا يكون إلا بشيء يسير يتساهل به عادة، ثم دفع، شوف، ثم دفع ثمن الباقي مع الظرف إلى البائع. الظرف بعد مملوك للبائع، وشنو الباقي من الثمن بعد الإسقاط بعد الإندار يدفعه إلى الباقي. فظاهره الوجه الأول الذي ذكرنا، حيث جوز البيع بمجرد وزن المظروف مع الظرف، وجعل الإندار لأجل تعيين الباقي الذي يجب عليه، أي على المشتري، دفع ثمنه الذي يكون حقا للبائع. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.